بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم الفقهي إضاءات في القواعد الفقهية. القاعدة الفقهية التي سنتحدث عنها في هذا اليوم هي لا ضرر ولا ضرار. هذه القاعدة من أشهر القواعد الفقهية التي يستدل بها في جل أبواب الفقه من العبادات والمعاملات، بل هي المدرك الوحيد لكثير من المسائل، ولهذا أفردها العلماء بالبحث والتحقيق، وصنف فيها غير واحد من العلماء رسائل مستقلة بيّنوا فيها حال القاعدة من حيث مداركها ومعانيها وفروعها ونتائجها، وهي من القواعد المهمة في مقام الاستنباط، فإنه بناء على كون المقصود منها نفي الحكم الذي ينشأ منه الضرر، فسوف يثبت لدى الفقيه نفي وجوب الوضوء إذا ترتب عليه الضرر، وهكذا الحال في موارد الضرر الكثيرة. فلا ضرر ابتداء ولا ضرار جزاء ومقابلة، وهذه القاعدة العظيمة تعكس عظمة الإسلام في منع الضرر عن الناس، وتندرج تحت هذه القاعدة عدة فروع فقهية، وهذا هو محور وعنوان حلقة هذا اليوم من برنامجكم إضاءات في القواعد الفقهية. وضيف هذا البرنامج الدائم الذي نرحب به ونتشرف بحضوره دائما فضيلة الشيخ حباب الحمد المتخصص في أصول الفقه وعلومه، نرحب به في كل حلقة ونتشرف بك فضيلة الشيخ، وأهلا وسهلا بكم.
حياكم الله الشيخ مهدي، وأهلا وسهلا، مرحبا بك بجميع الإخوة والأخوات، أهلا وسهلا بالجميع.
حياكم الله شيخنا الفاضل. عنوان حلقة هذا اليوم، وهي قاعدة فقهية كما نفرد في كل حلقة قاعدة من القواعد للشرح والتفسير والتفصيل، قاعدة اليوم هي لا ضرر ولا ضرار، ففي البداية ما المقصود بهذه القاعدة؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالإسلام بخصائصه التشريعية وفلسفته في الأحكام يحاول أن يبين للناس أن هذا الدين دين يجلب لهم المنافع ويدفع عنهم المضار، ودين كهذا لا يمكن مطلقا أن يرضى بأي ظلم أو يرضى بأي ضرر أو يرضى بأي جور يكون على الناس عموما من المسلمين وغير المسلمين. ولذلك نجد أن هذا الدين العظيم جاءت فيه هذه القاعدة ليست وليدة مقررات فقهية ذهنية في كلام الفقهاء، وإنما هي لها أدلتها ومستنداتها ومعانيها. ما هو المعنى في البداية؟ لا ضرر ولا ضرار. عندنا لا ضرر يعني نفي للضرر، لا يجوز للمرء أن يكون مضرا بالآخرين، ولا يجوز له في كلمة ولا ضرار أن يقابل ضرر الآخرين بضرر مثله أو أعلى منه، لأن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تتعامل مع المسائل التي يجري فيها الظلم بظلم مثله.
نعم.
ولهذا مثلا كان العلماء والفقهاء يقولون لو أن رجلا اعتدى عليك وسرق منك مالا لا يجوز لك أن تذهب وتسرق منه المال، ذهب واعتدى على سيارتك لا يجوز لك أن تعتدي على سيارته، فضلا والعياذ بالله عن الاعتداء في الأعراض، يأتي مثلا اعتدى على عرض ما بضرب أو بفاحشة أو بكذا فيذهب الطرف الآخر ويفعل هذا الفعل، لأن الشريعة الإسلامية أتت أصلا لتضيق نطاق الضرر لا على أن تجعل هذا الضرر يتوسع ويحاول أن ينتشر انتشارا يضر كثيرا أكثر مما يصلحه في الحقيقة.
نعم، بارك الله فيك. أيضا دليل وأساس استنباط هذه القاعدة من أين أتى؟ طبعا هو كما تفضلت استنباط القواعد يكون من كتاب الله عز وجل. نعم. ومن السنة النبوية المشرفة، فحدثنا عن الدليل الذي استنبطت منه هذه القاعدة.
طبعا هنالك أدلة من القرآن الكريم مهمة لكي نحتج بها، وهذه الأدلة جزء منها متعلق في الوصية، أحكام الوصايا، وجزء منها متعلق في الطلاق وما يتعلق به من أحكام، وجزء منها متعلق في الرضاع. يعني مثلا نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول في الوصية: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فرجل يريد أن يوصي لأولاده لا يجوز له أن يقصد بهذه الوصية أن يضرهم وأن يحجم عليهم، أو أن يوصي لرجل ما بشخص ما مثلا تكون هذه الوصية مضرة له ومجحفة له، هذا لا يجوز. إذن هنا نجد قول الله عز وجل إيش؟ غير مضار. وعندنا كذلك في الرجعة في النكاح، في النكاح لما قال الله سبحانه وتعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فرقوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، يعني لا تمسكوا نساءكم المطلقات ضرارا إضرارا بهن لكي تعتدوا، كل ما تريد أن يعني أن تنتهي من عدتها يراجعها الرجل، ليس لقصد أنه يريد أن يراجعها ويرجع إليها وتعود الألفة والمحبة والمودة بينهما، وإنما لكي إيش بعد ذلك يحصل لها عدة أخرى حتى يحاول أن يضيق عليها ويزجرها ويردعها ويعني يكون في الحقيقة ظالما لها. النقطة الثالثة في كذلك قضية الرضاع، الله سبحانه وتعالى يقول لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، هنا لها معنيان كما يقول الفقهاء، إما أن تكون المرأة المطلقة تطلب من والد ابنها أن يعطيها عطاء ومال أكثر من النساء اللواتي ترضعنا ويأخذنا المقابل عليه، مثلا لنفترض أن المقابل 20 دينار، هي تقول لا أريد 40 دينار، فهنا قال الله عز وجل إيش؟ لا تضار والدة بولدها،
هذا ضرر يعتبر،
هذا يعتبر ضرر. ليش؟ لأنه هنا أنت في الحقيقة أو عفوا هذه المرأة كلفت الزوج، كلفت من طلقها طليقها مبلغ أكثر مما يعني ينبغي أن يدفعه.
يعني عندما نقول لا ضرر ولا ضرار أو أن الضرر يزال ليس محصولا على الضرر الجسدي مثلا أو الضرر المادي،
أحسنت،
يعني كل أنواع الضرر تزال تندرج من هذه القاعدة،
كل أنواع الضرر الحسي المعنوي النفسي الحركي الإدراكي، حتى الإدراكي حتى الحس حركي، جانب فيه إحساس وفي جانب فيه كذلك حركة، كل هذا لا يجوز، نعم لا يجوز فيه، لأنه حقيقة الشريعة الإسلامية أرادت في هذه الحالة يعني مقابل الضرر النفع، أن تجذب المنافع، أن تعطي لهم الأشياء التي تخلق لهم جوا من الراحة والسرور وليس من جو الضرر والظلم والجور الذي هو في الحقيقة يضر المجتمع قبل أن يضر كذلك الفرد، لأنه إذا عفوا ضر الفرد سيبدأ الفرد إيش يعني يلقي بما عليه من ضرر على المجتمع وعلى الأمة، وهنا بذلك يحصل في ذلك خرق لنسيج المجتمع الإسلامي.
نعم بارك الله فيك. عندما تحدثت شيخنا الفاضل عن موضوع الضرر وإزالة الضرر، ما هو الضرر الذي يزال؟ يعني كل شيء في ضرر، كل شيء في ضيق، كل شيء في حرج على الشخص يجب أن يزال مباشرة، أم أن هناك ضرر ربما مقصود وبحق والأصل أن يقع بالشخص؟
في نقطة مهمة وهي أنه الضرر في الأصل علينا أن ندرك أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عفوا من الأدلة المهمة جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار ومن شاق شاق الله عليه،
حديث نبو
عليه، هذا حديث أخرجه الإمام مالك في الموطأ وجمع من العلماء، وأما رواية ومن شاق شاق الله عليه أو شاق الله عز وجل به هذه في صحيح البخاري. القصد من الكلام أن هنا مجال الضرر يجعل المرء يحاول أن لا يتعامل بالمنطق الشرعي، خلاص يبدأ يتعامل بالمنطق إنه أنا سأخذ الأمر يعني كما يقول الظلم أنكى للظلم، النار يعني لا يبردها إلا النار وهكذا، وداوني بالتي كانت هي الداء. هنا الشريعة الإسلامية حسمت هذه المسائل. السؤال الذي تطرقت إليه وكان عن الموضوع
أقسام الضرر،
هنالك ضرر لا بد أن يزال،
نعم
يعني ضرر لابد أن يزال باعتبار أنه حتى لو كان الطرف الذي وقع عليه هذا الضرر سيتأذى، مثلا لنقل مثلا عملية جراحية، هذه عملية جراحية ستؤذي وسيحصل فيها الكثير من الأذى ويحصل فيها الكثير من الضرر،
آلام ويترتب عليها
آلام وأوجاع ويترتب عليها، لكن لابد إلا بهذه الطريقة، إذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلى ركوبه، هو مأخوذ فعلا في الحقيقة من الضرر الاضطرار، فلذلك بهذه الطريقة ليس للمرء إلا أن يفعل هذا الفعل شيء، هذا قسم. قسم آخر اللي هو أن يكون هنالك ضرر لكن هذا الضرر فيه جانب منفعة لنفسه وجانب مضرة على الآخرين، منفعة لنفسه ومضرة على الآخرين.
مثال
مثال ما جاء عند الإمام بداود في سننه أن رجلا كانت له شجرة في أرض غيره. شجرة هو أرض الغير، مثلا شخص ما عنده هذه الأرض، سبحان الله ما في هذه الأرض إلا شجرة لذلك الرجل، مشخص في هذه الشجرة وشايف حاله فيها، كل شوي داخل على أرض أولئك الغير، بده يأخذ من التين، بده يأخذ من الزيتون وكذا، لكن هي الأرض على إيش؟ أرض غيره، ليست له. فهنا كان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة، كل مرة يتضرر، فيقول له يعني حاول أن تبتعد، حاول أن كذا، فلم يكن من حال إلا أن يشتكى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أعطاه يعني حل وحل آخر، قال له إما أن تتبرع، يعني يا صاحب الشجرة، إما أن تتبرع بالشجرة لصاحبها، وإما إن هو يعطيك إيش بدلا عنها
في منطقة تختلف.
أي بالضبط يعني. وأمره بذلك فرفض. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر ذلك الصحابي وكان من الأنصار أن يقطع هذه الشجرة، فأمره بقطعها، ثم قال لذلك الرجل إنما أنت مضار، يعني أنت في الحقيقة فعلت هذا الفعل لأجل الضرر.
وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم طبق القاعدة وأزال الضرر.
طبق القاعدة بالضبط وأزال الضرر، لأنه شوف كل واحد فيه ضرر، أصابه ضرر، هذاك انقطعت شجرته، لكن في الحقيقة
وما يعني بده الشجرة كشجرة يستفيد منها، بده ينفع الضرر فقط.
أصبح الأمر أوسع من هذا المجال. مثل الآن البيوت اللي بيسموها، خلينا نقول يعني في الارتدادات كمثال، مثلا واحد عنده ساحة خارجية في طابق مثلا فوق يعني الطابق الأول، وهذه الساحات مثلا تطل على غرفة، على غرفتين، على ثلاث. الآن من ناحية العقد هذه ليست داخلة كما هو معلوم، لكن من حيث العرف الشرعي، العرف اللي بين الناس، وكذلك قواعد الضرر، إنه لا يجوز لأحد إيش أن يذهب ويضع فيها شيئا ما، لأنه ستنكشف العورات وستظهر الكثير من الأمور المخفية. لذلك هنا لا يجوز للإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل، لأنه في الحقيقة سيحصل فيه وسيحصل لذلك الطرف ضرر آخر. هذه من ضمن المسائل المتعلقة في هذا المجال. نعم
بارك الله فيك فضيلة الشيخ. يعني إن كان هناك ظن بوقوع الضرر، هل نترك الفعل لأجله؟ مثلا حتى أوضح سؤالي، قيادة السير قد تعرضنا لأضرار، حوادث لا سمح الله، اصطدام، ارتطام بشيء معين، قد يحصل منها ضرر. هل نترك قيادة السيارة مثلا؟ دراجات نارية خطرها ممكن ربما أكبر بقليل، هل نترك ذلك وما شبه ذلك من هذه الأمور التي تعرضنا لخطر؟
وركوب الطائرات.
يعني نطبق القاعدة على هذه الأمور ونترك هذه الأمور لأنه ربما يحصل فيها ضرر؟
سؤال وجيه. هذا الأمر يعطينا قضية مهمة، إنه حياتنا التي نعيش فيها كثير من المصالح والمفاسد، وهذه والمنافع والمضار، ولذلك يعني كما يقال لا يوجد شيء أبيض وأسود، يعني في هنالك قدر كبير جدا من اختلاط كثير من الأمور بعضها ببعض. مثلا السيارات، ركوب القطارات، الطائرات، السفن، هذه سيكون فيها أحيانا أضرار، لكن نحن حينما ننظر إلى الضرر كيف نقيس هذا الضرر؟ نقيس هذا الضرر بغلبة هذا الضرر، يعني إنه هذا الأمر أصبح جنايات هذا الأمر وكوارثه التي تكون على الإنسان وعلى الشجر وعلى الحجر وعلى البيئة كذلك، هذه نقطة مهمة جدا، أعظم بكثير مما يحصل منه نسبة 1 أو 5%. هذه من ضمن الجوانب، لذلك لا يمكن لنا أن نقول والله إنه لا نركب السيارة لأجل هذا المجال. في المقابل مثلا، نجد أن شرب مثلا أو تعاطي، خلينا نقول الدخان أو السيجارة، نجد أن فيها ربما قد يكون فيها منافع من ناحية مادية، مثلا قد يكون فيها منفعة إنها بتحاول عذرا بالكلمة تفتر الذهن أو كذا أو شيء معين ما، لكن كم فيها من حجم الأضرار الرهيبة والكبيرة والعظيمة. لذلك بهذه الطريقة حرمت الشريعة مثل هذه الأشياء وادخلتها في هذا النطاق. لماذا؟ بسبب يعني عظم جرمها وخطر أمرها واستيلاء على الواقع العام، ومن ضمن ذلك السيارات. كذلك في طريقة مهمة إنه نضبط الأمور، يعني أعطيك مثال.
نعم.
إحنا للأسف الشديد لما تحصل عندنا في عالمنا بين قوسين النامي أو المتخلف أو الثالث، أنا من يوم ما بحكوا هذا الكلام، لكن يحصل مثلا زلازل، الناس ماذا تقول؟ تقول براكين تقول إنه هذا الأمر بقضاء الله وقدره. وللأسف الشديد أصبحنا نحن يعني نستعمل قضاء الله وقدره لنربت على أكتافنا ولا نقاوم قدر الله بقدر الله. لكن في اليابان مثلا عندهم منطقة القشرة الأرضية، عندهم في منطقة اليابان ومنطقة الأرخبيل وجزر الملايو، هذه المناطق هذه الحقيقة المناطق كلياتها يعني معرضة للزلازل. ماذا فعلوا؟ جعلوا مثل الارتدادات، وجعلوا يعني عبارة عن يعني زنبرك يوضع تحت العمارات ضخمة جدا جدا، حتى إذا حصلت أي هزة أرضية صار فيها نوع من التوازن، فال يعني بين قوسين أرجوحة يعني. طبعا إيش نسبي يعني، ربما لا يشعر به وربما يشعر به. ولذلك تجد أنه إذا حصل عندهم مثل هذه الأشياء من هذه الأضرار استطاعوا إيش أن يحكموا أمرها، يضبطوا أمرها. للأسف الشديد نحن عندنا مثلا كثير من الأمور التي تتعلق مثلا بالسيارة أو بغيرها وكذا، لكن الناس لا يعني يقال لهم مثلا لا تتكلم بالجوال، لا تفعل كذا، لا تفعل
ما بيراعوا وسائل الأمان.
لذلك أيوة من هذه الأشياء أنه إحنا نراعي وسائل الأمان ونضبط كذلك هذه الأشياء حتى لا يكون هنالك الضرر، أنه إذا حصل ضرر معين رح يكون إيش ضئيل وحجمه قليل.
إذن في هذا الأمر نحاول أن نذهب إلى غلبة الظن، إن كان هناك بغلبة الظن ضرر نتجنب هذا الضرر، لكن إن كان هناك احتمال في الضرر لا نلجأ إليه، لأنه ربما يكون هناك احتمال في كل شيء، فإحنا راح ننقطع عن العالم كاملة. وإن حاولنا استخدام شيء معين ربما يحصل فيه ضرر لاحقا كالسيارة وغيرها نأخذ بوسائل الأمان، وربما هذا ملخص لكلامك فضيلة الشيخ.
أحسنتم. وفي عندي بس إضافة بسيطة لو سمحت. نعم. اللي هي قضية كذلك غير غلبة الظن أهل الخبرة، هذا يسمى حتى في الفقه الإسلامي يعني أهل الحل والعقد، اللي أهل الخبرة الذين كان يتكلم عنهم العلماء، منهم ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين كان يقول المسائل المتعلقة في الزروع والثمار لا ينبغي أن يرجع فيها إلى رأي الفقهاء، من ناحية أنه مثلا هذا الزرع هل يمكن أن كيف يأمن العاهة، كيف يأمن الفساد، كيف أنه هذا الزرع استوى ولا ما استوى، كيف أنه حمر ولا سود ولا خضر، بمعنى أنه صار يانع ثمرته نافعة، هل نرجع فيه إلى الفقيه اللي جالس مع الكتب مثلا، بقدر ما أنه الفقيه
نراعي التخصصات،
نراعي التخصصات أهل الخبرة. فكذلك نعم. أيوة هنا يحصل هناك توأمة بين الفقيه وبين الطبيب. لذلك مثلا تجد الفتاوى الفقهية الطبية في قضية العمليات الجراحية، الفتاوى الفقهية الصناعية في قضايا الأعمال المتعلقة بالصناعة والأوبئة والمناخ وما يتعلق في هذه المسائل، الفتاوى الفقهية المتعلقة بالفلك، وهذه المسائل يجتمع فيها الطرفان وكل منهم يحكم الأمر ويحسم الأرض بما يعني يكون فيه بإذن الله عز وجل النفع العام لعموم الناس. وأريد أن أنبه على قضية سريعا، أنه نحن بهذا نعبر عن موقف إسلامي حركي عملي تجاه الآخرين، لما ينظروا إلى أنه ليس كلامنا موجود في قرطاس وليس موجود في كتب ولا في رفوف وإنما يطبق عمليا بدفع الضرر في ذلك، ندرك حقيقة أن الشريعة الإسلامية كذلك شريعة عملية حيوية أتت للإصلاح ودفع الفساد أو تحجيم الفساد وتقليله قدر الإمكان.
نعم بارك الله فيك شيخنا الفاضل. يعني من بداية كلامك وأنت يعني تؤكد في هذه القاعدة لا ضرر ولا ضرار، وتقول الضرر يزال وما شبه ذلك، يعني إن حاولنا ولم نستطع إزالة الضرر هل نبقى صامتين أم نبقى مع المحاولة دائما أو ماذا نصنع؟
أحيانا نحن عندنا قضايا الاهتمام بها والدوام التفكير فيها ودراسة التجارب والوقائع والأحداث والحوادث تعطينا وسيلة معينة إنه هذا الشيء نتعلم منه فعلا أن نكف عنده ونقف ولا نبالغ، أو أننا لا يمكن أن نجرب بطريقة أخرى أو بوسائل أو بوسائل أخرى. يعني نعطيك مثال على ذلك. ما يحكى وإن كانت هذه الحكاية يعني كما يقال ليست دقيقة، عن العباس بن فرناس إنه حاول يسوي الطيران فراح ركب الأجنحة ومش عارف إيش سقط. الآن هذه طريقة جميلة الحقيقة،
يعني هي لا تثبت عنه
الذي يعرفه. نعم هي رائجة بين الناس لكن لا تثبت عنه من ناحية بل إنها ثبتت عن قبله وليس هو. على كل حال هذه هو حاول إنه يفعل مثل هذا الفعل فسدت هذه الطريقة، هل إنه نبقى نفعل مثل هذا الفعل دائما نقول لعل وعسى هو ممكن اختلف كذا؟ لا، بنحاول ندرس تجارب معينة تجارب أخرى يعني معينة في عالم الطيران.
يعني.
نعم في عالم الطيران أو في علم الطيران رجعوا إلى هذا، مو سبحان الله، الله عز وجل يقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فلذلك سبحان الله علمنا الله عز وجل من الغراب أشياء، وعلمنا من النملة أشياء، ومن النحلة أشياء. من ضمن الأشياء التي تعلم فيها علماء الطيران طريقة الطيران بعض الـ يعني الطيور القوية الجارحة. ولذلك أحيانا بعض الطيارات كذلك تكون حقيقة شبيهة، إذا لاحظت فعليا حتى في طريقة دخولها، يعني لما تفرد أجنحتها ولما تنزل أجنحتها ولما تجد سبحان الله بنفس الطريقة
بنوا على شكل الطائرة،
بنوا على شكل الطائرة. الآن تعرف اللي بسموه، إحنا بنسميه عندنا إيش بنسميه؟ بنسميه أبو بريص اللي بتسلق على الجدران. أبو بريص هذا يعني الآن يستخدم طريقة كيف يمكن للشخص أو الرجل الآلي مثل الريبورتات وغيرها أنها تمشي على الجدار من دون ما يسقط وكذا. وكذلك في إمكانية أنه ممكن الرجل أو الشخص ما أنه أنا وإنت يوم من الأيام نمشي هيك على الحائط من دون ما نسقط ولا ما يحزنون. بتعلم من هذه التجارب. أقصد من الكلام أنه إذا حصل شيء من الضرر لا إنسان يستفيد منه، لن تكون النملة أحسن من الإنسان في طريقة الاستفادة من التجارب ودراستها وإحكامها.
نعم، بارك الله فيك. أيضا من بداية الحلقة فضيلة الشيخ أنت ذكرت الشيخ خباب أنه عندما شرحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار قلت أنه لا يجوز إيقاع الضرر على شخص ولا يجوز لهذا الشخص أن يقابله ضرر آخر.
أحسن.
يعني المقصد من هذا الكلام أنه هل يجوز مقابلة الضرر بضرر مثله؟ يعني في كلام رائج كثير بين الناس، يعني أنه بقول لك السارق من السارق حلال، أو إذا إنسان فعل شيء معين خطأ أنت افعل شيء أعلى منه أو أكبر منه. ماذا تقول في هذا الجانب؟
أقول أن الشريعة الإسلامية حقيقة عالجت غريزة الانتقام في الإنسان. غريزة الانتقام في الأصل هذه ينبغي أن تمحى. حتى على فكرة من المظلوم ضد الظالم، والله ما نجح مظلوم إذا أخذ في ذهنه بين قوسين أن ينتقم من ظالمه.
نعم.
الانتقام. لكن ربما أنه يدفع الظالم بطريقة فيها تأني، فيها حيطة، فيها تروي وهكذا. لذلك لما يأتي رجل ما ويسرق فيأتي الآخر فيريد أن يسرق منه، في الحقيقة هنا إيش؟ يعني يوسع نطاق الضرر والظلم والضير على هذا الأمر وربما يزيده. أنا أعطيك مثال على هذا، أعطيك مثال على هذا بصراحة ومثال عملي. إحنا في واقعنا حتى أنه نعالج الجوانب أمور متعلقة بحياتنا المدنية العامة. جريمة القتل الآن.
نعم.
جريمة القتل لما يحصل ما من شخص ما قتل لرجل بطريقة يعني بسبب مشاجرة أو كذا، ماذا يحصل من الطرف الآخر؟
انتقام مباشر.
انتقام مباشر والثأر. وللأسف الشديد الدم يغذي الدم والدم يذكي الدم. الآن لو أننا أخذنا الأمر، وربما للأسف الشديد وهذا حصل عندنا في بلادنا، إن رجل أحد كبار علماء الشريعة في بلادنا دكتور معاه في علم الشريعة قتل من العائلة الأخرى بسبب ماذا؟ إنهم انتخبت قالت بدنا نقتل أفضل واحد في هذه العائلة على أساس إنه إيش يعني نكايدهم وندافعهم، مع إنه اللي قاتل ما قتل، القاتل ما قتل، القاتل للمقتول ما ذهبت عائلة المقتول وقتلت القاتل،
ما قتل نفس اللي قتل،
وإنما ذهبت إلى رجل آخر
اختاروا
وقتلته. نعم، وقتلته وتوفي رحمة الله عليه، نحسبه من يعني من الشهداء عند الله عز وجل. السبب في ذلك إنه حصل في هذا الحقيقة اضطرام بين العائلتين واقتتال وما يحزن. لكن شريعة الإسلام ماذا قالت؟ واضح عند الأمر، القصاص، يا إما العفو يا إما الدية يا إما القتل. لكن للأسف الشديد لما تحصل الأمور بهذه الطريقة كيف حصل؟ حصل هنالك قتل وهون قتل، ثارت العائلة الأخرى فقتلت، ثارت العائلة، كيف يمكن أن تحل هذه الأمور؟ فتنة. نعم. فتنة، فتنة عظيمة في الحقيقة.
السجن بهذا الزمن ما بيشفي الغليل، يعني
ولا يشفي
هناك الغليل. عبارات يعني بقول لك الثار ما ببات، الثار ما بنتسى، والدم ما بصير مي وكذا، بضل عالق بالذهن انه خلص.
نعم.
أريق من هذه العائلة دم، الأصل أنه من العائلة الأخرى يراق منها أيضا دم.
بل يخرج السجين، وحصل هذا في عدة مناطق، يخرج السجين بعد سنوات ويقتل.
نعم.
ما الفائدة؟
ربما 15 عام.
ولذلك نحن نقول لا، هنا غريزة الانتقام ودفع السوء بما هو سوء هذا ليس من دين الإسلام في شيء. وهذا ليس من دين الإسلام. ولذلك لاحظ أنه سورة التوبة من أكثر الصور لعلمك التي حث الله عز وجل فيها على التقوى، واقرأ أول آيتين أول صفحتين فيها. وكذلك من أكثر الصور التي حث الله فيها عز وجل على عدم الاعتداء، مع أنه هذا في إيش؟ في التعامل بين المسلم وغير المسلم من الكافر المحارب، لكن مع هذا كله لا تعتدي. يعني إذا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم إيش؟ ولا تعتدوا، يعني لا تزيد في هذا الأمر، حتى لأنه إذا زاد الأمر يعني وجاوز حده انقلب إلى
عمده. نعم، فضيلة الشيخ لو تفضلت لنا بأحكام وقواعد فرعية تندرج ضمن هذه القاعدة الضخمة الكبيرة، موضوع لا ضرر ولا ضرار، مع أمثلة تطبيقية من الحياة العملية كي يفهم المستمع هذه القواعد مع أمثلة حياتية تقرب إلى الأذهان.
مثلا من الجوانب المهمة في هذا المجال قاعدة الضرر يزال.
نعم،
احنا نقول لا ضرر ولا ضرار، الضرر يزال. مثلا لو أن شخصا عنده ميزاب من الماء، أو خلينا نقول يعني زي صنبور الماء، وينزل على إيش؟ على المارة.
نعم،
هل هذا الآن من ناحية شرعية يمكن أن تأذن به الشريعة؟
لا.
إحنا عقليا نقول هذا، ونحن نقول حقيقة العقل الصحيح لا يخالف الشرع، لا يخالف الشرع الصريح.
نعم جميل.
فلذلك لا يمكن للشريعة أن تأذن بهذا، فلذلك إيش؟ الضرر يزال، ينبغي إزالة هذا الأمر لأنه مؤذي. كذلك من النقاط المهمة أنه الضرر لا يزال بمثله، أو الضرر لا يزال بالضرر، يعني لا يجوز لإنسان أن يدفع الهلاك عن نفسه إذا كان جائعا بأن يأخذ مال رجل نفسه محتاج، يعني هو نفسه الآخر اللي جنبه بده يروح يأخذ مال غيره وهو محتاج مثله، يعني كلاهما سيكونان على هذه الطريقة، لا يجوز له أن يأخذ هذا. لكن في المقابل لو إنك أنت ذهبت إلى أناس وأبوا أن يضيفوك، فلك أن تأخذ من هذا المال بالمعروف بقدر ما يشبعك وما يروي، يعني كما يقال ما يشفي الغلة ويروي العلة،
بقدر
يعني
الحاجة.
بقدر الحاجة. لكن المرء لا يجوز له، واحد محتاج مثلك بدك تروح تأخذ المال اللي معه، هو أصلا في النهاية سيهلك مثلك ومثله، لا يجوز لك أن تكون بهذا الأمر. النقطة الثالثة أن الاضطرار لا يبطل حق الغير، يعني اضطررت أنت إلى شيء ما من طرف آخر، لا يجوز لك أن تستولي على أكثر مما أنت بحاجة له، لأن هذه الأشياء في الحقيقة تجعل الأمر يعني يحصل فيه كذلك خلينا نقول يعني حقد وإحن وأمور نفسية. من ضمن الأمور كذلك أن الضرر يدفع قدر الإمكان، وهذه نعم. لها النقطة مهمة جدا، يعني أنه قدر الإمكان. نجد مثلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بيّن أنه إذا أراد الرجل أحدكم أن يجتاز للمصلي كما في البخاري ومسلم، قال فليدفع قدر الإمكان، مش أول إيش تدفع وتعطيه كف تخليه يموت المسكين وكذا. ها؟
نعم.
ها يعني موسى عليه الصلاة والسلام فركزه موسى فقضى عليه. ها فلذلك
لا ما في مجال للتقليد.
نعم. لا في مجال، لأن الله سبحانه وتعالى يعني أعطى للإنسان طريقة أخرى.
قال نعم.
قال فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. كذلك لما يأتي رجل، العلماء قالوا إذا واحد مثلا استولى أو مثلا خلينا نقول بين قوسين نطة على فكرة لغة فصيحة، نط على بيتك.
نعم.
أو على بيتي وأردنا أن ندفعه، هل مباشرة نمسك مثلا السكين ونقتله؟ لا، يجب نقول له اخرج، مش عارف يعني بالتي هي احسن. اذا وصل الامر الى القتال ممكن،
لانه حسب الموقف شغله حامل السلاح موجه علي ما فيش مجال انصحه، يعني هذا الحال
يعني حالي. الانسان يقدر الحال، قصدي ان الانسان مش يبدا بالامر مباشره، قدر الامكان يفعل مثل هذا يعني الفعل. كذلك مثلا الحجر على السفيه، واحد مثلا سفيه، قال الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، الان انت تدفع عنه قدر الامكان، تعطيه مال بسيط، مال يكفيه. نعم. بقدر إمكانه، قدر وسعه، لكن لا نعطيه كل المال، لأنه هذا الحقيقة السفيه في عنده تصرفات مالية خاطئة يمكن أن تضر به وتضر بواقعه. من القواعد، من الفوائد أو خلينا نقول الأمثلة المفيدة في هذا المجال بشكل عام،
بدقيقة واحدة بما يسمح بالوقت.
طيب بدقيقة واحدة، نحن نقول لا ضرر ولا ضرار.
نعم.
واحد بياع في الحسبة يبيع الخضار والفواكه، أجا فلان وقال له أريد أن أشتري من عندك مثلا خلينا نقول توت، أو مثلا يعني خلينا نقول فاكهة يسرع فسادها، فأتى الفجر ولكن وعده بالشراء، لكن لم يعطيه المال ولم يأخذ كذلك إيش، ولم يأخذ هذه الفاكهة.
نعم.
ووصل النهار وانتهى النهار وكذا, وذلك الرجل ما أتى وهو يخشى على بضاعته, إيش يخشى على أن يفسد هذا, تفسد هذه الفاكهة لأنها فيها سرعة بتعطب, فلذلك يجوز له إيش أن يبيع من غيره دفعا للضرر لأنه ممكن ينضر بهذا المال, فهو لهذا ذاك أجا وأخذ منه وهو في الحقيقة يخشى أن يفسد هذا المال ويحصل له فساد كثير في مثل هذا الأمر. يعني هذه من ضمن الأمثلة المتعلقة في هذا الواقع.
نعم, بارك الله فيك فضيلة الشيخ, ونسأل الله أن يبعد عنك كل ضرر وسوء تطبيقا لهذه القاعدة. جزاك الله كل خير وجعل الله عز وجل هذا الكلام في ميزان حسناتك بإذن الله.
اللهم آمين, جزاكم الله خير وشكر الله لكم ولجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
آمين, بارك الله فيك ولكم مستمعين الكرام, نتمنى لكم دائما السلامة والعافية وبعد الضرر والضرار عنكم بإذن الله رب العالمين. نلقاكم في الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.